أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منه ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. لازلنا في أجواء سورة البقرة، الكلام حول الآية الكريمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ذكر فيما سبق أن الله عز وجل جعل على كل أمة شهيدا يستشهد به يوم القيامة حول تلك الأمة، وعلى هذا آيات كريمات وأحاديث شريفة. وذكر فيما سبق أن الشاهد في الأحكام الشرعية المربوطة بالإنسان بالبشر يجب أن يكون عادلا، فكيف بالشاهد الذي يريد الله عز وجل أن يعتمد عليه في يوم القيامة بالنسبة للناس؟ هذا الشاهد الذي يعتمد عليه الله يوم القيامة بالنسبة للناس يجب أن يكون عالما بالغيب، لأنه ليس في كل حالة مع كل إنسان، فيجب أن يكون عالما بالغيب. وهذا الشاهد الذي يعتمد عليه الله يوم القيامة يجب أن يكون معصوما بالمعنى الواسع، وإلا كيف يعتمد عليه الله عز وجل يوم القيامة؟ هذا يجب أن لا يكون كاذبا، أن لا يكون ناسيا، أن لا يكون خاطئا، أن لا يكون ساهيا وما أشبه. على هذا الأساس لنتأمل في القرآن الكريم في هذه الآية الشريفة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هنا حتما المراد بالأمة الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم، وإلا الأمة التي فيها أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد وابن زياد وابن سعد والشمر وصدام ومن أشبه، هل الله يجعل هؤلاء، هل الله يجعل هذه الأمة شاهدة على الناس؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، المراد بالأمة الأئمة والمعصومون، لتكونوا شهداء على الناس. الشاهد على الناس يجب أن يكون عالما بالغيب معصوما، ويكون الرسول عليكم شهيدا، والرسول يكون شهيدا على سائر المعصومين على الأئمة. روى بريد العجلي من الرواة الكبار جدا قال: قلت للإمام الباقر عليه السلام: قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني أخبرني حول هذه الآية. فقال أي الإمام: نحن الأمة الوسطى، مو جميع أفراد الأمة الإسلامية، ونحن شهداء الله تبارك وتعالى على خلقه، شهيد الله على خلقه يوم القيامة إذا لم يكن عالما بالغيب معصوما فكيف يعتمد عليه الله في هذه الأمر العظيم. ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه، طبعا مطلب آخر، نحن حجج الله، نحن أدلة الله في الأرض على الخالق، يعني السفير من الله هو الذي يدير البشر، لا الإنسان الذي يعين نفسه حاكما بإرادته وبإرادة غيره. نحن الأمة الوسطى ونحن شهداء على الناس ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. حديث شريف آخر في نفس السياق قال الإمام الصادق عليه السلام: إن ظننت أن الله عز وجل عنا أي قصد عنا بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين، إذا هالشكل تتفكر فلازم تعرف أن تفكيرك خطأ. لماذا؟ أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا، تجوز يعني تمر، يعني يكون لشهادته أثر اعتبار، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة؟ الصاع يعني كيلو وربع، إذا صار اختلاف بين زيد وعامر على كيلو وربع من التمر، فإهنا القاضي الشرعي يطلب شاهدا، بل شاهدين عادلين، فإذا الشخص ما كان عادل القاضي لا يعتبر كلامه في كيلوين وربع من التمر، فكيف الله يعتمد على هذا الإنسان في يوم القيامة على مليارات من الناس؟ إن ظننت أن الله عنا بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه، ويقبل الله هذا الشهادة من هذا الإنسان الفاسق بحضرة جميع الأمم الماضية، بحضور جميع الأمم الماضية، الشمر اللي هو كذاب من باب المثال، هذا الله يعتمد على شهادته يوم القيامة على ملايين البشر واللي هو هم ما كان عالم للغيب، ما كان معصوم، حتى حسب الاعتبارات الشرعية في الدنيا ما كان عادلا. فإذا الله يعتمد على هالشكل إنسان في مصائر الخلق، يعني يدس فرد واحد للجحيم على أساس شهادة الشم، ويدس الثاني إلى الجنة على أساس شهادة الشمر، فهذا الله مو الله، هذا مو عادل ولا حكيم ولا عطوف بالبشر. هذا حتى يكون أقل من القاضي الشرعي في الدنيا. شلون رب يكون أقل من القاضي الشرعي في الدنيا؟ القاضي الشرعي في الدنيا لا يعتمد على شهادة فاسق، وحتى لا يعتمد على شهادة المجهول من حيث أنه عادل أم فاسق. إن ظننت أن الله عنا بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟ حديث شريف آخر في نفس السياق، قال الإمام الصادق عليه السلام: لا يكون شهداء على الناس، يقصد يوم القيامة، إلا الأئمة والرسل عليهم الصلاة والسلام، فأما الأمة، الأمة الإسلامية بحذافيرها، فإنه، الضمير للشان، غير جائز أن يستشهدها الله عز وجل. ما يصير الله يجعلها شهودا وفيهم الواو حالية يعني والحال، وفيهم من لا تجوز شهادته في الدنيا على حزمة باقل، على باقة فجل، لأنه فاسق أو لأنه مجهول العدالة، القاضي الشرعي لا يعتمد على شهادته في باقة فجل، فكيف الله يعتمد على شهادته يوم القيامة في إرساله إلى الجحيم أو إرساله إلى الجنة؟ لا يكون شهداء على الناس إلا الأئمة والرسل، فأما الأمة فإنه غير جائز أن يستشهدها الله، وفيهم من لا تجوز شهادته في الدنيا على حزمة باقل. بالنسبة إلى الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الملك، يقصد الملكين الكاتبين، إن الملك ينزل الصحيفة من أول النهار وأول الليل. الملكان الكاتبان للنهار غير الملكين الكاتبين لليل. أقصد بالغيرية يعني هناك ملكان كاتبان للنهار وملكان كاتبان لليل. هسه موحدان أم لا؟ الآن ما أدري. إن الملك ينزل الصحيفة من أول النهار وأول الليل، يكتب فيها في الصحيفة عمل ابن آدم، فأملوا في أولها من الإملاء، يعني أنت تقول وذاك يكتب، ففي أول النهار عملك خلي يكون خير، في آخر النهار عملك خلي يكون خير، بينهما إذا صدر عنك شيء فهذا مغفور لك. كذلك في الليل، في أول الليل خلي يكون عملك خير، في آخر الليل هم خلي يكون عملك خير، بينهما إذا صدر عنك شيء فهذا مغفور لك. وهذا موجود عند البشر أيضا. شوفوا في علوم البلاغة يقولون خلي يحاول الشاعر أول قصيدته يكون جيد وآخر قصيدته يكون جيد، ففيما بينهما أي شيء يقول وإن كان عادي وإن كان سيء فهذا معفو عنه. ليش؟ لأن الناس يتأملون في أول القصيدة وفي آخر القصيدة، ففي وسط القصيدة بعد ماكو تأمل. إذا هم كان تأمل فأول القصيدة وآخر القصيدة كفارة لوسط القصيدة. إن الملك ينزل الصحيفة من أول النهار وأول الليل يكتب فيها عمل ابن آدم، فأملوا في أولها خيرا وفي آخرها فإن الله عز وجل يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله. فإنه يقول اذكروني أذكركم، وهذا ذكره في أول الصحيفة وذكره في آخر الصحيفة، فالله يذكره في وسط الصحيفة. حديث شريف آخر في نفس السياق، أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا من الأسلوب المسرحي. الوصية هاي ثلاث، ثلاث خصال، ثلاث صفات لا تطيقها هذه الأمة، لا تطيقها هذه الأمة، مو بمعنى أنها من المحال، إذا كانت من المحال فكيف الله كتبها على الأمة؟ هذه عبارة عرفية، لا تطيقها هذه الأمة، يعني هذه الأعمال الثلاثة صعبة فتحتاج إلى تمرين حتى الواحد يتمكن يعمل بها. ودقق النظر في هذه الجملة، لا تطيقها هذه الأمة، ما يقول لا تطيقها جماعات الناس. وفي هذا المورد أكو نصوص دينية متنوعة كثيرة، أن الأمم السابقة كانت أكثر طاقة وجهادا من الأمة الإسلامية، فهذه نقطة ضعف في الأمة الإسلامية ونقطة قوة في الأمم السابقة. ثلاث لا تطيقها هذه الأمة، المواساة للأخ في ماله، المواساة بمعنى التعاون. أنا عندي أخ ديني، أقول له دا أروح للحسينية بسيارتي تعال وياي، أقول له عندي بطانية قديمة ما أحتاجها تعال أخذها إليك، أما ما أقول له تعال هذه فئة الخمسين باون تعال أخذها إليك. المواساة للأخ في ماله هذه صفة صعبة تحتاج إلى تمرين. بعد وإنصاف الناس من نفسه، يعني خلي إذا هو في مورد مو على الحق خلي يعترف قولا أو عملا أو هما معا بأنه ما كان في هالمورد على غير الحق، على الحق. وذكر الله تعالى على كل حال، تفسير ل فاذكروني أذكركم، فهذا ذكر لفظي أو ذكر عملي. النبي يقول وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذكر لفظي، والذكر اللفظي مريود مطلوب بلا شك، أما الأهم هو الذكر العملي. شنو معنى الذكر العملي؟ ولكن إذا ورد على ما يحرم الله عليه، إذا فرد موسيقى مناسبة لأعصابه، إذا صار في أجواء هذه الموسيقى شلون؟ هنا خلي يذكر الله ويترك، خاف الله تعالى عنده وتركه. ثلاث لا تطيقها هذه الأمة: المواساة للأخ في ماله، وإنصاف الناس من نفسه، وذكر الله على كل حال. وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن إذا ورد على ما يحرم الله عليه خاف الله عنده وتركه، يعني عند الحرام وترك الحرام بسبب الخوف. بمناسبة الآية الكريمة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، إن في هذه الأمور لآيات لقوم يعقلون. هذه القاعدة تسمى بقاعدة دلالة المخلوق على الخالق، المخلوق يدل على الخالق. وفي هذا الأمر أكو آيات كريمات وأحاديث شريفة، يعني من طرق معرفة الله عز وجل الذي ركز عليه القرآن الكريم والحديث الشريف الانتقال من المخلوق إلى الخالق. معرفة الانتقال من المخلوق إلى الخالق، معرفة الخالق بالتأمل في المخلوق. روى هشام بن الحكم وهو من الرواة الكبار جدا، قال لي الإمام الكاظم عليه السلام، دقق النظر: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول. الحجج جمع الحجة، الحجة بمعنى الدليل، الدليل موجود في القرآن، في الحديث، في الكتاب، في السي دي، في أشرطة المسجل، في أشرطة الفيديو، الدليل موجود في أماكن كثيرة. ولكن العاقل عندما يركز على الدليل يفهم مضمون الدليل، فعرفا يقولون العقل يكمل الدليل، الدليل لا يحتاج إلى تكميل، الدليل إذا كان دليلا فهو كامل، العاقل يكمله عبارة عرفية، يعني العاقل يجعله مورد الاستفادة، مورد الإقناع. يا هشام، إن الله أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين عليهم السلام بالبيان. إذا فرد نبي والعياذ بالله كان أخرس وما كان يكتب بيده، هذا شلون كان يرشد الناس؟ فيبين للناس، الناس عندهم عقول، إذا الناس ما شغلوا عقولهم فكيف يستفيدون من بيان النبي؟ ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة. الله دل الناس، عرف الناس على ربوبيته، على أنه رب بالأدلة. روى هشام بن الحكم قال: قال لي الإمام الكاظم: يا هشام، إن الله أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة، فقال إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية الكريمة. حديث شريف آخر في نفس السياق، قال الإمام الصادق عليه السلام: وجود الأفاعيل، يعني وجود الأفعال. هذا اليوم ماكو سحاب في السماء، أمس كان سحاب في السماء ما كان مطر، قبل أمس كان سحاب في السماء وكان مطر، اليوم اللي قبله كان سحاب في السماء وكان مطر وكان رعد وبرق. أفعال، أفعال متنوعة متغيرة، هذه الأفعال تدل على أن هناك صاحب فعل، وإلا الأفعال من كيفها لا تحدث. إذا أشوف إنسان جوه، هسه ليش الشكل نجو؟ إذا أشوف صوت دا يجي من جوه، بعد ساعة صوت دا يجي من فوق، بعد ساعة صوت دا يجي من فناء الدار، فأعرف أنه أكو إنسان دا يصوت ودا يتحرك. مرة جوه يكون يصوت، يتحرك يروح فوق ويصوت، يتحرك يروح خارج الدار وفي أطراف الدار يصوت. شوفوا، وجود الأفاعيل دلت على أن صانعا صنعها. يا أخي، إذا شفت معمل فتعرف أنه هناك مهندس صنع هذا المعمل، حتى إذا كان هذا المعمل أوتوماتيك يعمل تلقائيا، فتعرف مهندس صنعه وصنعه بشكل يعمل تلقائيا. فشوفوا، من المخلوق ننتقل إلى الخالق. وجود الأفاعيل دلت على أن صانعا صنعها. ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني، مشيد يعني مبني، علمت أن له بانيا، وإن كنت لم ترى الباني ولم تشاهده. وحسب مصطلحات هيئات التبليغ، إذا تشوف مجلس من مجالس أهل البيت صلوات الله عليهم عامر معنويا وماديا، عامر بالخطيب الجيد وعامر بالإفطار العامر الجيد، فتعرف للمجلس أكو باني. باني يعني شنو؟ يعني متبرع. فتنتقل من الفعل إلى الفاعل، تنتقل من المخلوق إلى الخالق. وجود الأفاعيل دلت على أن صانعا صنعها. ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانيا، وإن كنت لم ترى الباني ولم تشاهده. بالمناسبة نذكر حادث تاريخي شوية نضحك بواسطته على عقول الشيوعيين. شوفوا الدولة الأولى اللي أرسلت مركبة إلى خارج جاذبية الأرض إلى الفضاء الخارجي كانت الاتحاد السوفياتي، فأول قمر صناعي من الأرض راح إلى الفضاء الخارجي، هذا كان مصنوع من قبل الاتحاد السوفياتي، وصارت ضوضاء إعلامية شديدة جعلوا هذا القمر دليل على أن الله خرافة. والحال القضية معكوسة، إذا قمر صناعي ما إلى نسبة إلى القمر الموجود عندنا في المنظومة الشمسية، إذا هذا يدل على المهندسين اللي صنعوه، فكيف القمر قمر المنظومة الشمسية لا يدل على المهندس الذي صنعه؟ خطوا العالم بالضوضاء الإعلامية بس بشكل معكوس. يا أخي الشيوعية جاهلة، طبعا المخططون يعرفون، أما البسطاء الساذجون فتروح الكلاو على رؤوسهم. القمر الصناعي شكل دليلا آخر على وجود الله، إذا فالشيء صغير ومو دائم ومو متحرك حركة عجيبة غريبة، هذا يدل على صانعه، فكيف بالقمر الذي في السماء؟ كيف لا يدل على صانعه؟ بمناسبة الآية الكريمة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش، من وسط العرش، فإذا المنادي مو ملك عادي وإنما ملك عظيم. أين خليفة الله في أرضه؟ خليه يقوم. فيقوم داود على نبينا وآله وعليه السلام، فيأتي النداء من عند الله عز وجل: لسنا إياك أردنا وإن كنت لله خليفة. أنت خليفة من خلفاء الله يا داود، إنا جعلناك خليفة، فأنت خليفة، بس هسه نريد الخليفة الأعظم منك. خلفاء الله مو واحد واثنين، الآن نقصد بالخليفة المطلق خليفة أعظم منك. وداود هم يعرف هذا الشيء، فليش يقوم بالخطأ يوم القيامة؟ هم رحنا على الأسلوب المسرحي، على الأسلوب المسرحي اللي يريد يبين للناس الأمر بشكل أكثر تأثيرا. ثم ينادي ثانية، ذلك المنادي من بطلان العرش: أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، فيأتي النداء من قبل الله عز وجل. المرة الله يتكلم، المرة الأولى ملك، المرة الثانية ملك، المرة هو الله بنفسه. فيأتي النداء من قبل الله عز وجل: يا معشر الخلائق، هذا علي بن أبي طالب خليفة الله في أرضه وحجته على عباده. الحجة الدليل، هذا دليل إلهي، أبو بكر مو دليل إلهي، أبو بكر وللإنصاف كان دليلا أما دليلا شيطانيا، وكذلك عمر وكذلك عثمان بني أمية. هذا يا معشر الخلائق، هذا علي بن أبي طالب خليفة الله في أرضه وحجته على عباده، فمن تعلق بحبله في دار الدنيا فليتعلق بحبله في هذا اليوم، يستضيء بنوره، يطلب الضياء من نوره. لأن في القيامة أكو ظلمات، ففرد واحد يحتاج إلى نور حتى يمشي في هذا النور، فعلي بن أبي طالب له نور لا شك، فخلي يستضيء بضياء علي بن أبي طالب، يستضيء بنوره ويتبعه إلى الدرجات العلى من الجنان. يعني يتبعه هالشكل باستمرار حتى يدخل الجنة ويودي إلى الدرجات العالية في الجنة. فيقوم الناس الذين قد تعلقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه إلى الجنة. يعني من تلك النقطة في القيامة مستمرا يتبعونه إلى الجنة. ثم يأتي النداء من عند الله جل جلاله، هاي المرة هم هو الله بنفسه يتكلم: ألا من ائتم يعني اقتدى بإمام في دار الدنيا فليتبعه إلى حيث يذهب به. فخلي يتبع هذا الإمام ويشوف هذا الإمام وين يروح، خلي يروح وياه. إذا أبو بكر يودي إلى وين؟ إلى قعر جهنم. عمر عثمان بني أمية إلى قعر جهنم، صدام إلى قعر جهنم، معمر القذافي إلى قعر جهنم، الملك السعودي اللي يبايعوه إلى قعر جهنم. أما هذا حسني مبارك المسكين هذا لا يدعي التدين، فهذا ما أضل أحدا حتى يسحب وياه إلى جهنم يوم القيامة، وكذلك الملك الأردني وكذلك الملك المغربي. وصدام قبل الانتفاضة هم نفس الشيء، بس بعد الانتفاضة عندما صار مسلم إيهاب هم يسحب وياه. بعد إسقاطه، بعد سقوطه اللي صار مسلم وهابي، بعد هواي يسحب. فحينئذ يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى آخر الآية. قال الإمام الصادق: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم داود فيأتي النداء من عند الله: لسنا إياك أردنا وإن كنت لله خليفة. ثم ينادي ثانية: أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فيأتي النداء من قبل الله: يا معشر الخلائق، هذا علي بن أبي طالب خليفة الله في أرضه وحجته على عباده، فمن تعلق بحبله في دار الدنيا فليتعلق بحبله في هذا اليوم، يستضيء بنوره ويتبعه إلى الدرجات العلى من الجنان. فيقوم الناس الذين قد تعلقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه إلى الجنة. ثم يأتي النداء من عند الله: ألا من اهتم بإمام في دار الدنيا فليتبعه إلى حيث يذهب به، فحينئذ يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إلى آخر الآية الكريمة. إخواني، هنا ملاحظة بدت لي، لا أدري أنها صحيحة أم غير صحيحة. راجعوا العلماء الكبار حتى تعرفون هذه الملاحظة صحيحة أو لا. النداء الأول كان من بطلان العرش، لم يكن من الله، اللي قام بداود. النداء الثاني اللي قام بأمير المؤمنين أيضا كان من بطلان العرش، من قبل ملك مو من قبل الله. النداء الثالث والرابع كان من قبل الله، هذا واضح. بس أكو هنا ملاحظة دقيقة: عندما أرادوا يقولون لداود أنت مو المريود، أنت خليفة لا شك، ولكن المريود الخليفة الأعظم منك، من صحح لداود؟ من قال لداود أنت أقعد؟ مو ذلك الملك اللي صدر من النداء الأول والنداء الثاني، وإنما الله صحح، يعني الله تدخل في القضية، الله اجى على الخط. لماذا؟ خلي الملك اللي تولى النداء، خلي هو هم كان يتولى التصحيح. أظن أنه لأن داود أعظم من الملائكة فلا يصحح له الملائكة عمله، وإنما الله يصحح له عمله. طبعا ما متأكد من هذه الملاحظة، ولكن هكذا بدل. بمناسبة الآية الكريمة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، هناك حديث عن الإمام السجاد صلوات الله عليه، مضمونه أن القصاص يكون فيه حياة للناس، يكون فيه حياة للمقتول ظلما، يعني هذا القاتل الافتراضي إذا راد يقتل المقتول الافتراضي فيفكر في القصاص فلا يقتل، فإذا المقتول الافتراضي لم يقتل. لماذا؟ لأن فكرة القصاص نجته من القتل، هذا أولا. ثانيا، القاتل الافتراضي اللي يريد يقتل المقتول الافتراضي إذا فكر في القصاص فلا يقدم على القاتل، فإذا هو القاتل الافتراضي لا يقتل قصاصا. هذه حياة ثانية. إذ الحياة الثالثة للبشر الآخرين، الناس اللي عرفوا أن القاتل يقتل قصاصا، كل من عرف هذا، قرأ هذا، سمع هذا، فهذول لا يقدمون على القاتل، فإذا في القصاص حياة البشر. يعني إذا كان هناك قصاص فقاتل في البشر ماكو ظلمنها، إذا ما كان قصاص فالقتل يفشو ينتشر في البشر. هسه بعض المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية أو بعض الدول، هذول يدعون إلى عدم القصاص ويمحون القصاص من قوانينهم، هذا يدل على جهل المقننين عندهم ويدل على جهل المخططين عندهم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام في تفسير الآية الكريمة: لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وآله في القصاص حياة، لأن من هم، أي أراد، لأن من هم بالقاتل يعرف أنه يقتص منه فيكف لذلك، يكف يعني يمتنع، فيكف لذلك عن القتل الذي كان حياة للذي كان هم بقتله، يعني المقتول الافتراضي، وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل القاتل الافتراضي، وحياة لغيرهما من الناس الذين يسمعون بهذا الحكم. إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القاتل مخافة القصاص. مرة أخرى للتأمل: لكم يا أمة محمد في القصاص حياة، لأن من هم بالقاتل يعرف أنه يقتص منه فيكف لذلك عن القتل الذي كان حياة للذي كان هم بقتله، وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس. إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص. بالنسبة للآية الكريمة: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يعني الشخص أوصى بشيء أن يعمل به بعد مماته، فمن بدل ذلك الشيء ففي هذا التبديل إثم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. زين. روى محمد بن مسلم وهو من كبار الرواة جدا، قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله عز وجل. سبيل الله في هذا الحديث وفي كثير من النصوص الدينية مصطلح إسلامي يعني الغزو، يعني الجهاد. عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: بعد وفاتي قدموا مبلغا معينا إلى الجهاد. فقال الإمام: أعطه لمن أوصى به له. الإمام يبين الحكم بمثال، يقول: أنت ما عليك أنه هذا الغزو بحق أم مو بحق، أنت لازم تعطي هذا الشيء للغزاة. بعدين يجيب مثال حتى تعرف الحكم أكثر، يقول: إذا رجل مسلم أوصى بمال بعد وفاته يعطى ليهودي أو نصراني، يجب عليك أن تعطي المال لذلك اليهودي أو النصراني. الوصية محترمة. روى محمد بن مسلم قال: سألت الإمام الصادق عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله. سلمكم الله.
أحسنتم كثيرا.
سلمكم.